نعم. السؤال هل من حرج؟ نعم.
السؤال هل من حرج أو جناح في الاستعانة بالجن في الأمر المباح والمقبول شرعا، علما أنه ليس هناك عمل أي شرك، عمل أي شرك أو معصية مع الجن؟ الجواب الاستعانة،
يعني هل يجوز الاستعانة بالجن مع خلو ذلك من أي محظور؟ نعم، هذا في فتاوى في العقيدة والمنهج الحلقة الأولى. نعم.
الجواب الاستعانة بالجن تدل على أن المستعين قد وقع في الشرك، لأنهم لا يساعدونه إلا بعد أن يكفر بالله، إما أن يبول على المصحف أو يصلي إلى غير القبلة أو يصلي وهو جنب، لا بد أن يرتكب مكفرا بعد ذلك يتعاون معه. والذي يقول لك من الجن أنا مسلم فلا تصدقه لأنه كذاب، فهم مسلمون لكن إثبات إيمانه يحتاج إلى أدلة.
نعم، فالشيخ سد الباب وقال الاستعانة بالجن تدل على أن المستعين قد وقع في الشرك. ليه؟ لأنهم لا يساعدونه إلا بعد أن يكفر بالله. بأي مقابل، بأي مقابل الجن يعطيه ويتعاون معه؟ بأي مقابل؟ لابد أن يكون كفر بالله وأشرك بالله، ولهذا الساحر الذي يستعين بالجن كافر، كافر. الساحر الذي يستعين بالجن كافر، وحده ضربه بالسيف. إن تاب فإن توبته لا ترفع العقوبة عنه في الدنيا، لكن إن كان صادقا نفعته عند الله عز وجل، لأنه لا يوجد ذنب ليس له توبة. كل الذنوب مهما بلغت فإن العبد إذا تاب منها التوبة النصوح قبلت، بشرط أن تكون التوبة بشروطها، ومن شروطها أن يتوب في وقت الإمكان. وسد الشيخ الباب مع أنه سئل عن استعانة به في الأمر المباح والمقبول شرعا وليس يخلو من شيء من ذلك، فيقول هل يجوز الاستعانة بالجن في هذا؟ فيقول لا، ويمنع الباب، لأن الجن ما يعينك إلا بعد هذا. ولا شك أن الجن لو كان لا يعينك إلا بهذه الأشياء، بفعل شرك فإنه لا يجوز أو محرم فإنه لا يجوز. لكن لو كان في أمر مباح، كان يكون مثلا أمر مباح كان يكون هذا الرجل عنده مس، أو هذه المرأة عليها مس، ثم إن الجن أعان في شيء من المباحات، قال أنا مسلم وأنا سأدفع عنك شرا، أو مثلا سأفعل خيرا، أو غير ذلك من هذه الأمور، فمن أهل العلم من جوز ذلك. ولشيخ الإسلام كلام يدل على هذا، والعلامة العثيمين رحمة الله عليه يعني في هذه المسألة في تفصيل، بعض أهل العلم رأى التفصيل، هذا كلام العثيمين، كلام شيخ الإسلام، يرون التفصيل بمعنى أنه لو كان في مباح فهو مباح، وأنه لا فرق بين الإنسي والجن في باب الإعانة في المباح، شريطة ألا يكون هناك استدراج، ألا يكون هناك استدراج، وأن يكون في أمر مباح حتى لو كان كذابا فلا يضرك، إنما أن يعرض عليك وقوعا في شرك أو يعرض عليك وقوعا في محرم هذا لا يجوز. وبعض العلم وكثير منهم يسد الباب، يسد الباب، وأنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم.
السؤال هل الخوف من الجن يدخل في الخوف الطبيعي أم لا؟ قال العلامة ربيع رحمه الله تعالى الخوف من الجن إذا كان خوف السر ويعتقد في الجن أنها تنفع وتضر فيدخل في الشرك، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس، برجال من الإنس، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وغالبا الخوف
خوف السر يعني يعتقد أن الجن يملك له أن يوقع به ضررا بقدرة عنده لا تكون إلا لله عز وجل، يعني مثلا يقول بأن الجن يستطيع أن يحول بيني وبين الإيمان مثلا، أو الجن يستطيع أن يجعل الذكر أنثى الذي في بطن أمي زوجتي يستطيع أن يقتله بفعله هو لا بإذن الله عز وجل، فهذا يكون خوف سر، مثل ما تخاف أنت من الأموات خوف سر، فاعتقد أن البدوي أو أن الحسين أو أن أحدا من هؤلاء يمكن أن يضرك بشيء وهو في قبره، هذا يسمى خوف السر، يعني يكون له تأثير في السر، يكون له تأثير، هذا التأثير يؤثر عليك فيما لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، وأنت تزعم أنه إنما يفعل ذلك بنفسه، فهذا يكون شركا أكبر. نعم.
وغالبا الخوف من الجن يدخل والله أعلم في خوف العبادة، لأنه يعتقد فيها بأنها تضر وتنفع، ولا يملك الضر ولا يملك الضر والنفع إلا الله، لأن الجن
لا الجن
ولا الإنس، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمؤمن الصادق لا يخاف إلا من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني الخوف السري، في هذا خوف العبادة. أما الخوف من حية، من أسد، من إنسان مفسد، يعني يهجم عليك ولست تقدر على مقاومته، فهذا خوف جبلي لا يضر، هذا لا يضر إن شاء الله، ولا يخل بالعقيدة، لكن الخوف من الجن في غالبه خوف يقوم على عقائد فاسدة.
أما الخوف الطبيعي وهو الخوف مثلا وأنت في مكان مظلم أن يخرج لك جني يزعجك، هذا طبيعي ما في مشكلة، هذا لا يؤثر، أو تخاف وأنت في البيت وحدك أن يخرج لك شيء، بعض الناس قلبه ضعيف يخاف من هذه الأشياء، فهل هذه الأشياء تضر الإنسان في دينه؟ لا، إنما خوف التأثير بقى أن يضر وينفع من غير إرادة الله سبحانه وتعالى وكذا، هذا لا يجوز، أو خوف عبادة فبالتالي تسجد له أو تقدم له شيئا لأنك تخاف أن يضرك أو غير ذلك، هذا كله خوف عبادة وخوف شرك. إنما الخوف الطبيعي كما أقول لك كثير من الناس يخاف، تقول له اسرح واذهب إلى الحق ليلا، يقول لا لا أخاف طع لحاجة ولا كذا، أو يكون في بيت وحده يكون مظلما، فهذا خوف طبيعي وهذا لا يقدح في التوحيد، هذا خوف طبيعي، مثل ما تخاف من إنسان شرير فتخاف من جن أيضا، قال سبحانه وتعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترق، وقال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، نخاف. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك أسلحة.
نعم.
وعلمك.
نعم لحظة. التسليمة. نعم يعني يخيف الناس يعني يخنقهم في السنة هذا. نعم قد ما أدري، لكن إن وجد الدليل على هذا، لكن فيه الجن الذي يخيف الإنس هذا موجود، والغيلان وكذلك ما ذكره الله في القرآن: وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا، كان الواحد ينزل في الوادي يقول خافوا من الجن، فكان يقول: يا سيدة الوادي نستعيذ بك وكذا، وكانت الجن أولا تخاف منهم، فلما وجدتهم يفعلون هذا زادوهم رهقا أي عتوا وعنادا عليه، أو زادوهم خوفا. نعم إذا وجد في السنة ذلك لا بأس. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك أسلحة وعلمك: اقرأ آية الكرسي، اقرأ المعوذات، تحصن،
كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: اقرأ آية الكرسي إذا وجدت على فراشك وقال له صدقك وهو كذوب، فمن قرأ آية الكرسي فلا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. نعم.
تحصن بذكر الله عز وجل يحصنك منهم، فاستخدم الوسائل التي تحصنك منهم ومن كل أنواع الأذى من الحياة والأفاعي والعقارب ومن غيرها. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قلتها لا يأتيك لا جني ولا حية ولا غيرها، لا يضرك شيء، وهذا يكون بإخلاص وصدق.
نعم، من قال بإخلاص وصدق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونزل منزلا فإنه لا يضره شيء إن شاء الله، لا يضره شيء بإذن الله. هذه كلها من الأسلحة ومن الأشياء التي يحفظك الله سبحانه وتعالى بها. يبقى قراءة آية الكرسي، قرأت البقرة في البيت فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة يفر منه الشيطان، الأذكار صباح ومساء، الذكر الوظيفي إذا خرجت إذا دخلت إذا أكلت إذا شربت إذا دخلت الخلاء، كل هذا مما يحصل به وقاية بإذن الله سبحانه وتعالى. وغالبا لا يتمكن منك الشيطان إلا في غفلة، إلا في غفلة. نعم.
السؤال،
طيب، شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بيتكلم عن مسألة الاستعانة، يقول والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله، وهو في ذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات الله، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. هذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى، مثل النبي الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه رسوله، إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك، وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة، فهذا قد استعان به مع الإثم والعدوان، ثم إن استعان به مع الكفر فهو كافر، وإن استعان به مع المعاصي فهو عاص، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. واضح؟ يبقى إذا قال شيخ الإسلام يقول إذا كان في مباح فهو مباح، وإن كان في شرك فهو شرك، وإن كان في معصية فهو معصية. ابن عثيمين. نعم.
قال السؤال، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، قال هل تعني الآية عدم الرؤية على الإطلاق أم هل يمكن لبعض الناس أن يروا الشياطين في بعض الأحيان؟
نعم، قوله تعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، هل معنى ذلك أننا لا نرى الجن أبدا أو ممكن بعض الناس يرون الجن في بعض الأحيان؟ فأجاب رحمه الله،
قال العلامة ربيع رحمه الله تعالى، نعم هذا حصل، يعني كما في الحديث قصة أبي هريرة مع الشيطان.
فقد رأى أبو هريرة الشيطان، لكن رأاه متمثلا ولا رأى في صورته التي عليها؟ متمثلا في صورة رجل أراد أن يسرق من مال الصدق. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان وهو يصلي
كما جاء في الحديث الصحيح، وأراد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه النبي وخنقه وقال لولا أن تذكرت دعوة أخي سليمان لربطته في هذه السرية، أو كما قال. نعم.
وأنا والله رأيته بنفسي، رأيت
شيخ ربيع يقول والله أنا رأيت بنفسي،
رأيت شياطين، رأيت فرسا لا نظير له في حياتي كلها، رأيت هذا أنا وأخي بالليل.
فرس ليس ك الفرس الذي يراه عادي، بل هو صورة أخرى. نعم.
رأيت هذا أنا وأخي بالليل، كنا مسافرين، رأينا هذا الفرس الغريب العجيب في مكان ليس فيه مرعى وليس فيه أحد من الناس، فأنا فهمت أنه شيطان، وأخي أيضا فهم أنه شيطان، وما يريد أن يخوفني وما أريد أن أخوفه.
يعني أول ما رأيناه ما قلت له تعالى هذا إيه ده، هذا يا أخويا، هذا شيطان ولا إيه، ولا هذا جن، ولا هو قال ذلك، كل منهما كتم الشيء في نفسه. فلما ابتعدنا عنه ما أدري سألني أو سألته هل عرفت هذا الفرس، أظن وقال هذا غول يعني شيطان. نعم.
ورأيت وأنا راكب السيارة بين العشاء، يعني شخصا جالسا
بين العشاءين،
بين العشاءين
المغرب والعشاء،
يعني شخصا جالسا عريانا ركبناه
وركبتاه
تتجاوزان رأسه، ورأسه كبير جدا ليس فيه أي شعرة وليس محلوقا، شكله غريب، وبين يديه ولدان، ولدان لهما رأسان عظيمان لا شعر فيهما، وهما نحيفان، وساقهما صغيران جدا، وشكلهما غريب جدا. فرأيناه أنا وواحد معي، هو عرف أنهم شياطين وأنا كذلك، فلما تجاوزناهم سرنا، قلت ما هذا؟ قال شياطين، قلت وهو كذلك. فكثير من الناس قد يرى الشياطين، وفي الغالب لا تظهر الشياطين.
نعم، يعني هذا خصوصا يا أخواني في العهود الماضية كان هناك الأماكن المهجورة بكثرة وقلة الأنوار وقلة الناس وغير ذلك، فالشياطين كانت تستغل، ونحن صغار شاهدنا هذا قبل ما تدخل الكهرباء إلى البيوت والقرى وكذا، كان كل واحد عنده ما أقول قصة قصص، هذا يروي الأرض فوجد كذا، وجد حمارا وركب حتى إذا أتى به ما وجده بعد ذلك، وهذه رأت امرأة في الطريق تفعل كذا وهذا، وكل واحد يحكي من هذه الايه وهي واقعة بالفعل. فاستغلون اولا جهل الناس يا اخواني، كان في قرى لا يؤذن فيها، في قرى لا يؤذن فيها، قرى لا يؤذن فيها للصلوات، اما ما فيها مسجد او فيها مسجد ما احد يؤذن فيه ولا جمع. والله يا اخواني نحن يعني والحمد لله فتحنا قرى نؤذن فيها ونصلي، يعني هناك قرية أنشأت فيها صلاة الجمعة فكنت أصلي أبدأ الخطبة أنا ومن يؤذن معي ثم يأتي الناس بعد ذلك، قرى ومساجد بدأنا فيها من غير عرش ولا سقف ولا أي شيء، ونأتي باللبنات الواحد يعدها منبرا ويبنى منبرا كذا سريعا ويصعد ويخطب الناس، هذا كان موجود في قريتنا وانا في اول اعدادي وكذا، اذهب واذن الفجر واعود اصلي في البيت ما اجد من يصلي معه، ما في كهرباء ولا في شيء، فما كان فيه ذكر ولا طاعه ولا احد يعرف شرعا ولا كذا الا من رحم الله سبحانه وتعالى، والناس متعلقة بالقبور والجهل مطبق، فكانت الشياطين تتلاعب بالناس في مثل هذه الأحوال. نعم.
فكثير من الناس قد يرى الشياطين، وفي الغالب لا تظهر الشياطين، لكن هناك الآن أناس أخذوا عن محمد عبده تلميذ الأفغاني إنكار السحر مع الأسف وإنكار رؤية الجن، وهذا أصله مأخوذ من المعتزلة العقلانيين الذين يحكمون عقولهم في الدين وفي الحياة مع الأسف، فلا يمنع أن ترى أحيانا، وأنا أؤكد لكم أني رأيت بنفسي هذه الأشياء.
نعم، الذي يقول ما في سحر أو يقول في سحر لكن نبيه ما سحر، كل هذا مخالف الأدلة، فالسحر موجود وفي القرآن موجود، قال سبحانه وتعالى فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والنبي سحر كما في الصحيح حتى انه كان يخيل اليه انه يفعل شيء وما فعله، ولم يكن هذا امر يتعلق بالرساله انما بالبشريه كمرض بشري، يرى انه يخيل اليه انه يفعل السحر وما فعله. هذا من نوع المرض، هذا لا يتنافى مع النبوه ولا عصمه الانبياء ولا اخره. ليه؟ هذا من نوع الامراض. لكن ان يؤثر على قلبه، ان يلبس عليه في الوحي، لا، معصوم من هذا صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله يحفظه من ذلك، والله يعصمك من الناس. طيب، ثم أيضا نقول بأن إنكار رؤية الجن هذا أيضا أمر يردونه بالعقل، لكن هل عندهم نقل في ذلك؟ أبدا. قول الله عز وجل أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم ليس نصا في عدم الرؤية، والمسألة فيها تفصيل في رؤية الجن، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال رؤية الإنسي للجني. القول الأول، رؤية الجني إذا تشكل، وهذا قول الجماهير، ولا يرى الجن على الصورة خلقه الله عليه. ده القول الأول. القول الأول أن الجن لا يرى على الصورة التي خلق عليها، وإنما يرى الجن بعد التشكل، كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى شيطانا هذا كان متشكلا، وكما جاء أيضا في أحد لما جاء في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وصار ينادي في الناس، وكما جاء في دار الندوة في رجل صورة رجل نجدي وصار يشير عليهم، فكل هذا وردت به السنة. طيب، القول الثاني أنه يراه متشكلا الناس، والنبي والأنبياء يرون الجن على الصورة التي خلقها الله عز وجل عليه. يبقى رؤية الجن على الصورة التي خلقها الله عليها، ولكن هذا يختص بالأنبياء. هذا القول الثاني. وإلى هذا ما لا جماعة من العلماء، ولا يراه على صورة خلقه الله عليها أحد من الناس إلا الأنبياء. وإلى هذا ما لا الشافعية رحمة الله عليه وابن حزم وجماعة من أهل العلم. القول الثالث أنه يراه الناس على صورة خلقه الله عليها أحيانا مع الأنبياء. التشكل هذا ما فيه يعني إشكالية، لكن على صورة خلقه الله عليها يراه الأنبياء، ويرى ذلك بعض الناس. إذن هناك من يرى أنه لا يراه أحد، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء، وهناك من قال يراه كل أحد اللي هو على الصورة يعني خلق الله عليه، وهناك من قال يراه الأنبياء فقط، ومنهم من قال يراه الأنبياء وبعض الناس وليس كل الناس. كل هذه أقوال وردت عن العلماء، ففي المسألة أربعة أقوال. منهم من قال لا يراه أحد على الصورة خلقها الله عليها، ومنهم من قال يراه كل أحد، ومنهم من خص ذلك الأنبياء، ومنهم من قال يراه الأنبياء وبعض الناس. كل هذا مع رؤية مال الجني إذا تشكل، الجني إذا تشكل، فهذا لا إشكال في ذلك. يتشكل صورة طائر، صورة حمار، صورة ثعبان، صورة قط، صورة كلب، صورة إنسي، وقد يأتيك على صورة ميت كما هو عند قدر على هذا. أتى في صورة سراقة بن مالك وما شك أحد أنه سراقة بن مالك، فممكن يأتيك في صورة أبيك تماما يقظة لا مناما، وممكن يأتيك في صورة امرأة حسناء وهكذا. فهذا أمر، فالتشكل لا إشكال فيه، قد ثبت السنة بذلك. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
يقول السائل وأيضا ينكرون.
ماذا؟ ماله؟ بترى الجن؟ يحتاج إلى دليل، وليس دخيلا في مسألة لأنها سهلة، سهلة يعني إن هل الحيوانات ترى الجن؟ قد لا يبعد، لكن يحتاج إلى نص، الجزم يحتاج إلى نص. نعم.
يقول السائل. نعم.
عند النهيق يعني تستعيذ بالله فانه قد رأى شيطان، لكن هل يراه هو الكلام، هل يراه على الصورة أتوا عليها أم لا؟ الله أعلم. ما رآه النبي لما خرج الشيطان عليه وأراد أن يحرقه ما جاء أن يتشكل، والجن مع سليمان ما جاء تشكلهم أيضا، وأن الله عز وجل سخر لهم ذلك، سخر له ذلك، ولم يأتي أنهم كانوا يتشكلون. لهذا الشافعي يقول هذا في الأنبياء، وقال ترد شهادة من قال يراه غير الأنبياء، لأن الله يقول إنه يراكم وهو قبيل من حجرة الرام. يقول الشافعي هذا رحمه الله، ترد شهادته، ولا يمنع أن يراه الأنبياء على الصور، والذي يظهر أن الجن مع سليمان كانوا على الصور، وأن الشيطان الذي تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرقه أنه كان على الصور. شوف كده شرح ابن حجر هذا الحديث، هذا تفلت الجن. نعم.
يقول السائل وأيضا ينكرون أن يدخل الشيطان في الإنس. قال الشيخ هذا شيء ملموس ومعروف ومتواتر من قديم الزمان وفي حديثه، وقال الله تعالى الذي يتخبطه الشيطان من المس، الشيطان من المس. يقول تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال ما الذي يجعله يوسوس في صدرك؟ أليس لتمكنه منك ودخوله في جسمك؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهؤلاء كلهم يردون هذه الآيات وهذه الأحاديث ويحكمون عقولهم، ولكل قاعدة استثناء ولكل عموم خصوص. قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم ما دمرت، ولو شاء الله لدمرت البيوت ولدمرت كل شيء. الله عز وجل أعطاها من القوة ما يمكن أن تدمر بها الجبال فضلا على البيوت، لكن شاء الله أن التدمير يكون لهؤلاء المجرمين وتسلم بيوتهم. وهكذا إذا قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني السنة بينت أنه قد يرى بعض الشياطين.
إذن مس الشيطان للإنسي هذا يقول الشيخ أول ما تكلم قال الواقع، يعني لو لم يرد يا أخواني، لو لم يرد دليل من كتاب ولا من سنة أن الشيطان يمس الإنسان وأن الشرع قد سكت عن ذلك، فيكفينا الواقع المنضبط والواقع الذي يمكن دفعه. كلنا رأى هذا، رأى أن هذا الإنسان عليه امرأة تتكلم صوت المرأة أو صبي صغير، هذا أمر معروف. والله من أغرب الحالات التي رأيتها كان عندنا واحد بائع سمك، أمي أصلا ما دخل مدارس، بائع سمك، وكنت تشوفه أحيانا نظارة سوداء وخواجة يعني كده ماشي. المهم قالوا تعالوا هذا يعني مريض، بقرأ عليه لقيت بقى واحد بيتكلمني بالإنجليزية، بقول أنا ألماني جئت من الجيش، ها وهو في الجيش جئته، كلم من الإنجليزية بطلاقة، هو بقى سمك أمي ما يدري. لأن بعض الناس يقول لك إيه ده قد يكون مرضا نفسيا، قد يكون يعني مرض نفسي، السنة دي مرض نفسي وهو أمي يتكلم بالإنجليزية، يعني هذا غير معقول. وجاءه من الجيش، فهذا أمر مقرر. أما العقلانيون يردون ذلك، ولهذا محمد الغزالي الثقفي في كتاب السنة بين الفقه والحديث يذكر هذا، يقول أنا لا أؤمن بهذا ولا أعتقده، ولو قال به أحمد بن حنبل وابن تيمية حتى ولو قال به ذلك لا أعتقد هذا. ويقولون هذا جني مثلا خلق من نار وكذا، وهذا إنسي. الطبائع تختلف، كيف أنه يتلبس به، كيف يتلبس به؟ والله عز وجل قال كالذي يتخبطه الشيطان من المس، لو لم يكن هذا واقعا ما مثل الله عز وجل، ما مثل الله عز وجل به. فهذا أمر لا ينكر أحد، وشيخ الإسلام له مع هؤلاء ما له. قد ذكر ابن القيم في زاد المعاد فصلا في ذلك طويلا في معالجة من به مس من الجن. والله إحدى النساء في القرية عندنا كانت إنسانة فاضلة جدا متزوجة، والله يا أخوان كانت تقول أحيانا أحيانا يأتيها الشيطان في صورتي ويرقيها، كانت أذهب أرقيها وكان الشيطان أحيانا يأتيها صورة، وأحيانا يأتيها في صورة رجل صالح، يعني صورة رجل ولحية وكذا، وأحيانا يأتيها في صورة، أحيانا يأتيها في صورة زوجها يضربها ويأمرها بأن تعد ملابسها وكذا، يلا روح عند بيت أبيك وتعد ملابسها وتربط الملابس، يدخل الزوج عليها ايه في ايه خير راح فيه راح فين راح فين ايه ده انت عملت فيها وسويتني فيها، شو انت اللي طردني انا اللي طردك ابدا. ايه والله يا اخوان هذا موجود، هذا موجود. فنعوذ بالله، هذا امر واقع لا يمكن دفعه ولو لم يأتي نصوص. كيف هو النصوص على هذا؟ وهل احد من اهل السنه استبعد ذلك واستنكر ذلك؟ لا نعلم احد من السنه، لكن العقلانيون وأهل الأهواء ما تركوا لنا دينا يا أخوان، ما تركوا لنا دينا سليما. ولولا فضل الله ثم ظهور هذا الحق يا أخواني للعب بنا أهل البدع لعبا. والله يا أخواني سبحان الله، أهل البدع مطية شياطين الإنس ومطية شياطين الجن. قاتل الله أهل البدع، قاتل الله أهل البدع يا أخواني، هؤلاء مطايا لشياطين الإنس وشياطين الجن. بالله عليكم يا أخواني، حماس مع اليهود قدمت لهم يا اخوان، ها قدمت لهم فرصه العمر. اما مساله يعني يقتلون بعض الناس طب عادي، الا اقتلني، مو اي حرب لازم كده، اي حرب كده يقتل مني كم، لكن اخذت انا كم بقى، اخذت انا كم ودمرت انا كم، والعالم الشرق الاوسط كله واقف على قدم ساق يتحكمون فينا اخوان القرده والخنازير لانهم اضعفونا. ماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ والعراق لما أخذ بسبب داعش ماذا استفدنا؟ وتنظيم القاعدة وبلدان المسلمين يتسلط عليها أعداء الإسلام بهذا بهؤلاء أهل الأهواء. كالزمن الماضي كانت الصوفية مطية للاستخراب وأهل الاحتلال. طيب وشياطين الجن يفرحون بهؤلاء جدا ويزخرفون لهم ويجمعون الناس عليه. طيب من أعداء الجن من الإنس؟ أهل السنة. قال ابن عباس لا أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. قالوا كيف ذلك؟ قال يضع الشيء وكذا فيطير في الآفاق من الضلال يعني، حتى إذا وصلت إلي نفيته أنفيها. لولا فضل الله ثم العلماء لتمكنت الشياطين من الناس يا اخواني. شوف تمكن الشياطين من الناس حتى جعلوا معبوده من اموات، تذهب الى حسين ولا الى بدوي ولا الى دسوقي ولا. والله يا اخواني ارى في التلفاز في يعني في اقصد في النت عند الدسوقي كما لو كان حجر اسود على صوره الحجر والناس تمسحه تمسحه. في كل بلد كعبه يا اخوان ناس تطوف حولها كعبة. الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، لكن لا يسمونها كعبة، إنما يطوفون حولها كما تكون حول الكعبة، إذ لا يجوز الطواف حول مكان تعبدا لله عز وجل إلا الكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق. لا يوجد مكان على ظهر الأرض يطوف المسلم حول عبادة وطاعة لله إلا هذا، ولا يوجد حجر يمس أو يقبل عبادة إلا في الكعبة، الحجر الأسود والركن اليماني الأول، اليماني الأول يمس فقط مع التكبير، وأما الحجر يمس يقبل يشار إليه، أما الحجر أما الركن الذي قبل الحجر إذا ما استطعت أن تمس لا تشير إليه، تمام. وعمر يقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فشياطين الإنس أهل الأهواء قرة عين شياطين الإنس والجن. اقعد تظنوا أن الغرب مش عايز داعش ولا حاجة، بيخافوا منهم الجهاد وما الجهاد، بيخافوا من حماس. يا قرة عين اليهود عن طريق حماس أخذوا الضفة، حتى لو لم يحتلوها ويضيفونها إليهم يكفي مستوطنات القائمة هو أهل الضفة الغربية. تفكر أن يعيشون يعني بأمن وسلام؟ موجود، طرقوا لهم المسجد الأقصى، دمروا الناس وقتلوا الناس. أسامة بن لادن ليس قرة عين أمريكا اللي عن طريق فعلوا ما فعلوا، بكر البغدادي اللي عن طريق فعلوا ما فعلوا في العراق. وشوفوا يا أخواني بارك الله فيكم، أخذوا العراق سلموها لمين؟ للشيعة، سلموها الشيعة. الآن مرتزقة اليمن الحوثيون أمريكا حجز عنهم. تصور أنت ترى حربا بين أمريكا في البحر والحوثيين، ويا سلام يا ما شاء الله الحوثيون يعني وفي لهم المرصاد وما شاء الله كذا، وأمريكا عجزة عاجزة تسيطر على مين؟ على الحوثيين. وفجأة وقف إطلاق مش عارف نار، وفجأة ما أدري إيه، زي حرب إيران، وفجأة وقفت حرب إيران، فجأة اشتعلت وفجأة وقفت. هذا أمر معروف. فمادة الخير على وجه الأرض التي هم أعداء الشياطين بحق عباد الله المخلصون، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالشياطين تتلاعب. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يسمع آيات التي تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعني السنة بينت أنه قد يرى بعض الشياطين. أبو هريرة رأى، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى، وتذكر قصص كثيرة جدا في رؤيتهم، ويتصورون بصور بصورة بشر.
أيوة، أو يتصورون صورة بشر، قط، حيوان، حيات. نعم،
بصورة بشر أو صورة حيوان أو صورة أفعى حية. أحد الصحابة كان عريسا، كان يذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يشارك في غزوة الأحزاب، ثم يستأذن في النهار ويعود لأهله.
عروس بقى جديد، فالنبي كان يأذن له. نعم.
فجاء في يوم من الأيام فإذا بزوجته واقفة عند الباب، فأخذته الغيرة فأراد أن يضربها بالرمح، فقالت: على مهلك.
أيام ما كان الرجال بقى بتغار على الباب، أراد أن يضربها بالرمح.
ادخل إلى بيتك وانظر ماذا.
والله رجل كان حافظ للقرآن جدا، من حافظ القرآن وكان عنده كتاب، فكان لما جاء أحد الإخوة يدخل عنده كذا، فقامت زوجته تسلم كذا وتأخذه بالحضن. عاد بقى النساء زمان يكون عندك امرأة مثلا كبيرة كذا ولا كذا، وانت لسه شاب مثلا عندك 18 سنة ولا 15 سنة، وهي عندها مثلا 60 ولا حاجة، بتاخد الواحد الحضن على طول. فلا لا سيبوا مصروف ما بيسلموش، دول ما بيسلموش عادي. يعني هو ايه يعني لا لا ما تعملش كده، هم ما بيسلموش مش لان هذا عيب يعني، الناس دي ما بتسلمش، فلا فعادي يعني. لكن يراها امام الباب يغار وقد يضربها بالرمح. الان ماذا يا اخوان؟ الان ياخذها من يديها ويريها الناس جميعا. ولا ادل على هذا، شوفوا الان يا اخواني في العرس ما الحبلات والراقصات وكل الناس تنظر الى العروس في ابهى حلته، بل للاسف الشديد حتى العروس في الزمن الماضي في الاول كانت متبرجه تلبس لباس العروس المعروف، لكن كان علامة العروس تجلس ما تحرك، ما تحرك، تجلس على كرسي مثل الكرسي تمام، لا تحرك، ما تحرك أبدا، تجعل الشنطة على رجليها ولا تحرك، ده كان علامة العروس زمان كده. الآن العروس ترقص والعروس زوجها يرقص معها، يا الله يعني تخيلوا وصلت إلى هذا المدى، العروس المرأة ترقص، سبحان الله، ترقص أمام الناس تصبح راقصة، وهذا الديوث هذا يرقص معها الذي فيه من أخلاق الخنازير ما فيه، سبحان الله. وكان هذا الأمر يستنكر أولا، ثم الآن يا أخوان كثرة الإمساس تميت الإحساس، حتى بعض البنات الفتيات ترفض فلانا يتقدم لها، ليه؟ لأنه مش هيعمل لي فرح، إلا الفرح ده بالذات، حتى بعضهن تقول بعد الفرح انتقب، اما نقاب قبل الفرح لا، يعني ما عنده اعتراض، بس المشكله ان النقاب هذا هيحول بينه وبين ايه؟ بين العرس والرقص. اين الغيره ذهبت؟ اين الغيره ذهبت؟ سبحان الله. نعم.
ادخل الى بيتك وانظر ماذا على سريرك، فدخل فوجد حيه فانتظمها بالرمح فالتفت عليه، فلا يدرى اهي سبقته للموت ام هو سبقها، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في المدينة جنا، فهذه تصورت في صورة حية، فبعضهم يتصور في صورة كلب، في صورة إنسان يتشكل، أعطاه الله ومكنه من هذا أن يتشكل في أي صورة، بعضهم يتشكل للصوفية والخرافيين، يعني يستغيث بفلان فيأتيه مثل صورته،
تمام، يعني استعان مثلا بالدسوقي فيأتي يقول أنا الدسوقي، قد يسمع صوتا وقد ينادي على أنه رب العالمين، وقد يأتي في النوم ويقول أنا رسول الله على غير صورته، يسر جر أفتاهم، ما يلزم الصورة في المنام، النبي يأتي لك في المنام على حسب إيمانك، فطارة يأتي شابا وبصر وسعيدا وسرا، وطارة يأتي عجوزا ومريضا وشح باللون حسب إيمانك. ترى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء القاطبة قالوا شرط رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تجزم أنه النبي، أن تراه على صورة الموصوفة في السنة، لكن دول إشكال عندهم، دول بيلقوا النبي في اليقظة ويرون في المنام تماراته. يوسف جبر طبعا شافه يعني ايه كتير، انما تقريبا في اليقظة عرض عليه، بيقول لك يعني عرض، بس انا ما رضيتش ما وافقش، لان بيقول لك انا هشوفه من هنا واشوفكم ازاي بعد كده، يعني ازاي اشوفكم بعد كده، اشوف النبي وارجع اشوفكم انتوا، ما ينفعش طبعا. نعم.
بعضهم يتشكل للصوفية والخرافيين، يعني يستغيث بفلان فيأتيه مثل صورته لابسا عمامة.
تقريبا كان زمان الدجال هذا الزغبي، مش عارف كان شافه 47 مرة ولا مش عارف كم مرة، ولا يزال يشعر ببرد أنامله. نعم.
لابسا عمامة وثيابا بيضاء وجميلة وكذا، ويعطيه ما يطلب وهو شيطان.
نعم، وهو شيطان، وهو شيطان. نعم. حتى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفلت علي، بتجديد اللام، ابن حجر يقول أي تعرض لي فلتة أي بغتة، قولوا البارحة أي الليلة الخالية الزائلة، والبارح الزائل، ويقال من بعد الزوال إلى آخر النهار البارحة، قولوا فذكرت دعوة أخي سليمان أي قوله هب لي ملك لا يبغي لأحد من بعدي، وفي هذا إشارة لأنه تركه رعاية لسليمان، ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريد لا في هذا القدر فقط. واستدل الخطبي بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن في أشكالهم وهيئتهم حال تصرفهم. هنا بقى القول الايه لبعض الناس أنه ليس يختص بالأنبياء بل ولبعض الناس. احنا عندنا أربعة أقوال: قول لا يرى لا الأنبياء ولا غير الأنبياء على صورته، وقول يراه الأنبياء فقط، وده قول الشافعي رحمه الله تعالى وابن حزم وجماعة، وقول يراه بعض الناس مع الأنبياء، وقول يرى كل الناس لو شاء الله عز وجل أن يراه أي أحد أراه. فهنا ماذا قال الخطابي؟ واستدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن في أشكالهم وهيئتهم حال تصرفهم. قال وأما قوله تعالى إنه يراكم وقبلهم حيث ترونهم، فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم، وده نص فتوى الشيخ ابن باز. دقيق الرجل ده، عجيب ابن باز ده، أحمد بن حنبل العصر، سبحان الله عجيب. يقول إن هذا الأغلب يحمل على الأغلب، وإن المانع أن يرى. فإن استدللت، شو بقى دقة ابن باز، فإن استدللت بقول الله عز وجل إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، قال هذا فيما يرون هم، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، فهم يروننا ولا نراهم، من حيث يروننا لا نراهم، ولا يمنع ذلك أننا نراهم أحيانا. يبقى الآية في إيه؟ الآية في إيه؟ هم يروننا من حيث لا نراهم، وده الأصل، وده لا يمنع أننا نراهم أحيانا، لكن حينما نراهم من حيث يروننا، إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونه، هو يشوفنا وإحنا ما نشوفوش حيثما يرانا، لكن حينما نراه لا مانع أن يرانا ونحن نراه. فلهذا حملها على الأغلب. يقول فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم، وتعقب بأن نفي رؤية الإنس الجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية. شوف، وتعقب أن إيه؟ نفي رؤية الإنس الجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية، بل ظاهرها أنه ممكن، فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لنا، ولا ينفي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة، ويحتمل العموم. وهذا الذي فهمه أكثر العلماء، حتى قال الشافعي من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته. واستدل بهذه الآية، واستدل بهذه الآية، والله أعلم. قول الشاهد يعني من أن النبي لما رأى مرأة متشكلة، وأن سليمان أيضا لما كان يرى ما كان يراه متشكلين. طيب الجن يدخل الجنة؟ نعم. طب نراهم؟ نراه، ما في مانع نراه، إنه يراكم كد في الدنيا هذه، إنما في الجنة، في الجنة ما في دليل على أن أهل الجنة أن الحكم يكون على ما هو عليه، وأن الجن لا لا، بل إن البعض قال نراهم ولا يرونا. نعم. وقال من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته. طيب قولوا عفتهم من تمرد من إنس أو جان مثل طيب مثل زبنية جماعته زبنية، والزبنية في الأصل اسم أصحاب الشرطة، مشتق من الزبني وهو الدفع، وأطلق على الملائكة، ذلك لأنهم يدفعون الكفار إلى النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرقية والرقاة. السؤال:
نعم، تزوج ايه؟ زكى عرس ما شاهدناك كما قال فوزان. فين؟ يقول تزاوج الإنس مع الجن، أما زواج فلا يجوز أصلا كزواج عقد نكاح، تأتي الجنية ويعقد عليها الإنسي، أو كذا، هذا لا يجوز، لأن الله من على الإنس بالزواج من أنفسهم، والذي خلق لكم من أنفسكم أزواج تسكنوا إليها، وحواء من آدم. وأما وطئ الجني للإنسي، ووطئ الإنسي للجني واقع، الوطئ غير الزواج. ممكن أن يطأ بالتشكل، يعني تتشكل الجنية في صورة امرأة ويأتيها الإنسي، تمسه وتكون ماسة له، صرع عنده جنية، ثم هذه الجنية تتشكل ويأتيها. بعض الناس كان مع مصر، كان معنا في الرياض من حوالي، يقول لي من حوالي 18 سنة ما نزلتش، كل ما فكر أنزل أصلا، كان عنده امرأة، يقول هذه المرأة كانت تأتي في صورة امرأة جنية، تأتي في صورة امرأة وكذا وكذا وكذا، وتعاشره وهو مسلوب، يعني ما له اختيار، هي تمسه، والعكس والعكس، امرأة كانت هي الجنية في صورة زوجها، ثم إذا أصبحت تقول له تغتسل يعني أو شيء، قال له، قالت يعني مش حصل هذا، لا لا ما حصل شيء. فالوطء والاستمتاع يحصل، لكن الغالب والأصل أن يكون عن طريق الصرع والمس، إما عشق جنية لإنسية أو عشق جن لإنسية. لكن الزواج لا، ما في زواج، ما في زواج. أركان النكاح فين؟ ما في أركان، ولا في زواج، ولا في شيء من هذا أصلا، ولا يجوز. وبعدين يجيبوا أولاد ينسبون مين، يكتبوها في البطاقة، الأحكام دي كلها تختلف. أما قول الله عز وجل لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فالمراد في الجنة لا يطمث، لم يطمث الإنسية إنسي قبله، ولا الجنية جني قبله، وليس أنه في الجنة حتى يحصل بين الإنس وبين الجن هذا التزاوج. يبقى في فرق بين مسألة التزاوج وبين مسألة ماذا، تزوج شرعا يعني زوج شرعا، وبين مسألة إيه، وبين مسألة الاستمتاع. نعم.
السؤال: الذي لا يحسن قراءة القرآن هل يجوز له أن يرقي؟ الجواب: يجوز له أن يرقي إذا اضطر إلى ذلك.
لكن الرقية هي عبارة عن دعاء، أدعية، فلو أنه دعا الله يشفيه هذا من نوع الرقية، لكن أكملها المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا نعم، لا لا، ده كلام الناس العوام، أقسام مفتوحة وأقسام مقفولة، سيبك من هذه. نعم.
لكن عليه أن يتعلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن.
أقول يا شيخ إبراهيم، تعال، لو ننتظر نصف ساعة مثلا، ممكن نصف ساعة ونفضها وخلاص، بدل ما نعمل ونرجع. فأنا بقول مثلا نصف ساعة، يعني إن شاء الله خمسة وإيه، خمسة و أقصد ستة وربع ننهي إن شاء الله، ستة وربع منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجواب: يجوز له أن يرقي إذا
اضطر. شيخ حسن التمامي بيتمام، شيخ حسن التمامي بيتمام، ما شاء الله. شيخ حسن أول مرة يعني يغلبني صراحة لما توفي الشيخ عبد العزيز الشيخ، فالمهم إيه، بيعزينا يعني بالليل، فبيقول تتوقع من اللي يمسك الإفتاء، فقلت له والله هو احتمال الشيخ صلاح على الشيخ، لأنه ما بيحرصوا يكون من آل الشيخ، يعني صلاح على الشيخ أو ممكن شثري أبو مستشار تقريبا من ناس يعني مستشارين الملك، فقال لي ليه ما بقاش ابن حميد صلاح ابن حميد، فقلت له والله يعني بعيد شوية، هو مش بعيد لكن كبير السن، يعني ممكن يكون ايه استبعدوه عشان كبر سن، فعلمت ان هو عينون مفتي وفقه الله، نسأل أن يوفقه. قلت ما شاء الله شيخ حسن جبهة ما شاء الله. نعم.
الجواب: يجوز له أن يرقي.
والله الرجل هو طبعا ابن الشيخ عبد الله بن حميد، ابوه طبعا كان مفتيا من قبل الشيخ عبد الله بن حميد، كان هو المفتي ايضا، والشيخ صالح لا يعرف عنه صراحه لا يعني تلبس ببدعه ولا ان هو بيولي حزبيين، وهو الحمد لله مع ولاة الامور، وما ظهر منه يعني حقيقه شيء ينتقد عليه، وما رايت احد من العلم ينتقده. فهو يعني قريب من الشيخ عبد العزيز للشيخ، يعني بخلاف كون يعني امام الحرم لا، لكن وهو كان درس في الحرم طبعا درس في الحرم، لكن اقصد فيما يتعلق بالمنهج يعني في الرجل لم يظهر منه شيء سوى كونه مع علمائنا وكونه ما يخالفهم، وكونه ايضا ضد الاحزاب والارهاب وغير ذلك، ومع الدوله ايضا، يعني ما اعرف له فتره من حياتي، يعني ممكن الحمد لله يعني احسن من اناس كثيرين حتى لو مع الدوله، لكن مع الدوله ومع وجه الحزبين، لكن فيما اعلم الذي يظهر لي يعني فيما اعلم ولا سمعت عنه شيئا قط. نعم. لا الشثري وجهه لهؤلاء، الحمد لله الشثري وجهه للحزبين، ما عنده نقاء منهج، تراه مع كل احد، وفي الفقه نعم قوي، لكن تراه مع كل احد، لكن الشيخ صالح لا، الشيخ صالح مع المشايخ ومع العلماء، ولم نرى عنه شيئا يعني ولم نسمع عنه شيئا يشينه في حدود ما أعلم، هذا الذي أعلمه عنه، ما سمعت قط يعني عن الشيخ صالح بن حميد شيئا. نعم. أيا كان بقى ما هو يعني بسأله يعني عن إيه مسألة المنهج يعني كمنهج، لكن طبعا كان ماسك رئاسة الشؤون الحرمين قبل السديس. نعم.
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني هو ماجور ولو يتتعتع في قراءته، وقد لا يستطيع الإحسان في القراءة فيقرأ ويحاول أن يحسن قراءته.
نعم. فالرقية كما قلنا هي عبارة عن إيه؟ الرقية عبارة عن أوراد وأذكار وأدعية وكذا، فيحسنها إن شاء الله كل من يحسن الاعتقاد ولا يأتي بألفاظ شركية معه، وقد يكون عندنا الإخلاص والصدق أفضل مما هو حافظ للقرآن وليس عنده شيء من هذا. نعم.
السؤال
فيرجى أن يكون دعاؤه مستجابا. نعم.
السؤال: هل التجربة لها مجال في الرقية؟ الجواب:
يقال هذا الرجل عنده تجارب، يضع بعض الأشياء والأدهان والطرق، هل ممكن يؤخذ بهذه في مسألة الرقية؟ نعم. الجواب:
التجربة في الطب وليس في الرقية، الطب قائم على التجارب، وفي الرقية الأحسن أن يقتصر المسلم على الرقية الشرعية، أما التجارب ما الذي يدريك أولا، ومن أين جاءتك هذه الفكرة؟
الحقيقة الصحيح أن التوسع في هذا الباب ما في حرج طالما أنه ليس شركا، كما قال النبي: عرضوا علي رقاكم ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. يعني مثلا وجد مثلا أن الدهان بالمسك يضيق الجن جدا، وجد مثلا أنه أخذ العسل أو زيت الزيتون أو غير ذلك، يعني وجدت مثلا أمور يتأذى منها الجن وتساعد في خروج الجن، نقول: لا بأس ولا حرج ما لم تكن محرمة، وليس يلزم التوقيف في كل أمر تفعله، التوقيف هنا ألا يكون شركا، وليس التوقيف هنا أن تأتي على أي مفردة أو أي كلمة أو أي فعل بالدليل، لكن يلزم التوقيفية في الرقية ألا تكون محرمة بس، عدا ذلك فالأمر على الساعة، لأن النبي وضع هذا الضابط، قال: اعرضوا علي رقاكم ثم قال: لا بأس برقية ما لم تكن شرك. نعم.
السؤال: هل تجوز رقية الكافر؟ الجواب: تجوز. أبو سعيد رضي الله عنه رقى كافرا لما خرج في سرية ومروا بحي أو بماء فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فجاءوا وقالوا: سيدنا قد لدغ، ف فهل فيكم من راق؟ قالوا والله لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، استضفناكم فلم تضيفونا. فأعطوهم قطيعا من الغنم ورقاه بالفاتحة فشفي فكأنما نشط من عقال. يعني الراقي مخلص بارك الله فيكم، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقره على هذه الرقية. الآن الراقون يأخذون الأجور والأموال من الناس وإن لم يستفيدوا منهم، وجواز أخذ الأجرة على الرقية مشروط بشفاء هذا المريض كما في هذا الحديث في الوقت نفسه، كأنما نشط من عقال فأخذوا القطيع، ولو كان ما شفي ما أخذوا القطيع. فالآن يلهف الراقي بالأموال ويذهب المريض بمرضه والمصاب بمصيبته، ولا يستفيد وماله منهوب، فتكون هذه الأموال التي يأخذها حراما.
يعني الحقيقة هذه كلام الشيخ في ثلاثة أمور. الأمر الأول جواز رقية الكافر، جواز رقية الكافر، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى هذه مثالة وقال واختلف هل يجوز رقية الرجل من أهل الكتاب أم لا، والذي أظهر جوازها كما هو في هذا النص، فإن هذا رجل كان كافرا. والدعاء له إذا كان ليس محاربا، ليس محاربا لنا، الدعاء له بالشفاء وكذا لا إشكال، والأحسن أن يضيف إلى ذلك الهداية، يسأله الهداية والشفاء وأن يرقيه، فلا حرج ولا بأس. فرقية الكافر جائزة لهذا الحديث، والنبي قد أقرهم ولم ينكر عليهم. طيب المسألة الثانية اتخاذ الأجرة على الرقية، هل يجوز أم لا؟ والجواب يجوز، هذا الحديث يدل على ذلك. وهل يجوز اشتراطها أو تكون جعلا؟ يعني إذا أعطيت شيئا أخذت لكن لا تشترط، لا شك ولا ريب أن الأفضل أصلا ألا تأخذ أجرا. طيب ولو أخذت أن يكون على وجه الجعل، لكن هل يجوز الاشتراط؟ الجواب يجوز، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب أخذ الأجر على الرقية بقطيع الغنم، أو كما قال رحمه الله تعالى، وذكر هذا الحديث، وذكر أثارا عن السلف في المعلقة، وفيه أن النبي قال لما ذكروا له أننا قلنا لهم لا نرقي حتى تعطونا كذا وكذا، وأشكل علينا ذلك، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يبقى ليس المراد هنا الأجر عن أخروي المالي، لأنه أشكل عليهم أخذ الأجر المالي في مقابل إيه؟ في مقابل الرقية، فقال إن أحق ما أخذتم عليه، فهذا دليل على الجواز ولا إشكال في ذلك، دليل على الإيه؟ الجواز. والبغوي رحمه الله تعالى قال وفي هذا الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الاشتراط في ذلك، وجواز الاشتراط، قال جواز الاشتراط. وقد حصل هذا أيضا في حديث آخر عند أحمد وأبي داود أن النبي قال أيضا في ذلك أنه لا بأس أن تأكل برقية حق، إذا كانت رقية حق لا بأس أن تأكل به فلا حرج، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فأخذ الأجر على الرقية جائز حتى ولو اشترط، وبالتالي على تعليم القرآن ولو اشترط. قال وهذا قول مالك والشافعي، وقال الحكم ولم أرى أحدا من العلماء كرهه، حكم يقول ولم أرى أحدا من العلماء كرهه. لكن مع كل هذا فالأولى ألا تأخذ مطلقا وأن تحتسب. طيب الأمر الثاني ولو كنت محتاجا وقطعت وقتا ما أعطوك خذه ولا تطلب أزيد، لكن يجوز للإنسان أن يشترط. لكن عند الاشتراط للأسف الشديد بعض الناس يستغل حاجة الناس ويطلب منهم ما لا يطيقون أو ما يطيقونه بمشق، ويقول يا أخي الواحد بيروح يعمل عملية بمئة ألف جنيه 50,000 جنيه، إيه المشكلة لما أقوله 3,000-4,000 جنيه؟ إيه المشكلة يعني؟ أنت تقيس بهذا؟ تقيس بهذا؟ أنت ترقي يا أخي، قرأت رقية أخذ منك نصف ساعة، ساعة يا أخي، خذ يا أخي 500 جنيه، خذ 300 جنيه، خذ 200 جنيه مثلا، لكن ما تأخذ ألافا مؤلفة، لا سيما قد احتاج إلى مجلس آخر وثالث ورابع وخامس. وبعدين الناس تظن بالأخ الملتحي لما يذهب إنه يذهب مجانا، ها؟ ولهذا بعض الصحراء يمكن عن طريق الجن كمان هذا أمر، لا تأخذوا مالا، والناس عندها كده شرط، الساحر اللي بيستعين بالجن وغيره الفرق أخذ الفلوس، يقول لا يا شيخ ده ما ياخدش فلوس، خدش فلوس، طالما ما خدش فلوس يبقى ده ايه؟ تجاوز القنطار. فلا ينبغي للإخوة الذين يعالجون أن يبالغوا في هذا، أن يبالغوا فين؟ في هذا، لكن يأخذ مثلا أشياء معقولة. ثم لا تنسى أن هذا باب دعوة، ليه الناس تشتكي وتقول هذا كذا وضحك علينا وأخذ أموال والآخر؟ لا يا أخي، هذا بعد دعوي، أدخل بدعوتك، لأنهم في الحقيقة ضعفاء، المريض هذا ضعيف، مهما تقول له يقول لك سمع وطاع. الصورة دي شيء، أنا بشتري شيء من امرأة الآن بتبيع وماسك عصا، والنبي قلت لها شوفي طرق البيع بقى، النبي هذا لا تحلف كذا، قالت خلاص، وأعدك أعدك والله أبدا خلاص ما عادش أحلف بالنبي أبدا. قلت لها أنا مش هفاصل معاك، خلاص أنت خدها حتى لو بالإيه، لو بزيادة شوية مش مشكلة، أحسن من اللي بتشحت وأحسن من كذا، تستهلي يلا خلاص بقى، حكم الحل بالنبي. أول مرة تسمع، تسمع وحياة النبي اللي تروح تزورته، وحياة مش عارف النبي إيه، وإن أنا سيب قلبي عليه، تعالي قولي بالله عليك، قالت خلاص بالله عليك وآخر مرة هعمل خلاص. فالناس يحتاجون مثل هذا، استغل، خذ يا سيدي أجرا من المال، نعم ما في مشكلة، معقولا، واترك الأجر الأعظم من الله عز وجل أن تستغل هذه في الدعوة إلى الله. لكن كثير كثير يا أخواني بيشتكي من الإخوة في هذا الباب. نعم
شيخنا، لما بدخل الغسل بأشرح الغسل الأول، الناس بيكون معي أربعة رجال أو خمسة أو شيء، أشرح لهم الغسل الأول نظري وبعدين أعمله عملي وأسأل ده كذا كذا،
يعني تجيب واحد قدامهم؟
لا، الغسل الحقيقي، أنا راح أغسل، راح أغسل ميت ومعي أربعة خمسة، اسمك إيه الأستاذ فلان كذا كذا، أتودد إليهم شوية وبدأنا أقول لهم إيه الغسل ده خمس مراحل كذا وكذا وكذا وكذا، قول يا فلان، قول يا فلان، قول يا فلان كذا، أيوه طيب نغسل بقى، المرحلة اللي خلصنا إيه دي الاستنجاء، طب اللي بعدها إيه الوضوء، طب بعدها إيه الغسلة الأولى كذا كذا، هل ده في حاجة؟
ما في شيء يعني يستغل هذا، ما في شيء، بس نحاول نختصر اختصار حتى ما نؤخر يعني العمل أو قد نعرضه، لكن ما في مشكلة. يعني شوف يا جماعة، احنا بنبدأ هوت بكذا كذا ونعمل كذا كذا كذا، يبقى دي المرحلة ايه الأولى هي وكذا، يعني ما في مشكلة يعني، بس ما يكون في التوسع ليه ازاي. المسألة الثالثة هنا بقى هي كلام الشيخ، يقول وجواز أخذ الأجرة على الرقية مشروط بشفاء هذا المريض، مشروط بشفاء كما في هذا الحديث. فلو كان ما شفي ما أخذ القطيع، والحقيقة الشفاء بيد الله، ومن يشترط الشفاء أصلا؟ هذا بيد الله، وإنما يأخذ هذا المال على وقت قطع وعمل قام به. لكن بعض أهل العلم قال نفصل، فلو اشترطوا الشفاء والمعافى من ذلك فلهم شرطه، وإلى هذا مال العثيمين رحمة الله عليه، يعني انت مثلا ترقن هذا وهو الاخير، والله لو طلعت الجن وكذا لك 10,000 جنيه وإلا ما لك شيء. فربما يكون للشرط وجه، أما من غير ذلك فليس للشفاء محل في هذا، إذ الشفاء بيد الله، وهو يأخذ الرقي على الشفاء ولا يأخذ الرقي على العمل؟ على العمل، ده عمل عمل، وهي الرقية نوع من التداوي، فهو أخذ الرقي على هذا العمل، إنما الشفاء لا يملكه. هو اللي يملك الشفاء عشان يأخذ أجرة على هذا؟ هو ما يملك الشفاء، ما يملك الشفاء. لكن العثيمين مال إلى أنه لو حصل شرط بذلك فلا، لكن في هذا يعني النفس منه شيء، ولا ينبغي أن يدخل هذا في هذا الباب. لكن حتى ولو جاء في هذا الحديث أنهم فعلوا ذلك، ده مسألة هؤلاء كفار وقالوا ذلك، لكن ما يكون يعني شرطا، قد يكون هذا لحسن ظنهم بربهم سبحانه وتعالى أنهم فعلوا ذلك، والله عز وجل شفى بإرادة إكرامهم، فهذا من باب كرامتهم. لكن مسألة الشفاء أنت تشترط شيئا لا تملكه، وأجرك على ما تملكه، والذي تملكه هو الرقية، لكن الشفاء ما تملكه. نعم.
السؤال: ما حكم
لا يقوم نعم، كلام جيد، ولكن الظاهر عدم، يعني يقول وجواز أخذ الأجرة على الرقية مشروط بشفاء هذا المريض كما في هذا الحديث، في الوقت نفسه كأنما اشترى من عقار، فأخذ القطيع ولو كان ما شفي ما أخذ القطيع. الآن يلهف الراقي الأموال ويذهب المريض بمرضه والمصاب بمصيبته ولا يستفيد وماله منهوب، فتكون هذه الأموال التي يأخذها حراما. لا، ما الذي حرمها؟ ما الذي حرمه؟ ما في أحد اشترط هذا الشرط. اشتراط الشفاء اشتراط شيء ليس في يدك، وكأن في يدك الشفاء، أعطيها هات الشفاء وإلا ما لك أجر. لا، ما يملك، إنما الذي يملكه الرقي، لأنه بيأخذ هذا على شيء موجود، الذي يملكه ماذا؟ الرقي. نعم. لكن كما قلنا العثيمين يقول لو وقع هذا خلاص سمنا 10,000، لكن هل يصح الاشتراط؟ هل يصح الاشتراط في هذا؟ شوفوا كده كلام ابن حجر في حول الحديث، يمكن الخطابي كله كلام في هذا أظن، شوف ابن حجر على هذا الحديث. نعم. أي والله لا نرقي حتى تجعله لنا إيه؟ جعلا فيه. قال يمكن لعل جاء في بعض الروايات يمكن. نعم.
قال السؤال: ما حكم قراءة القرآن في الماء؟ الجواب: لا ينبغي، وإن قاله بعض العلماء لا يوجد دليل عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، والصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوا، وهؤلاء الذين يجيزون الكتابة وبعض الأشياء والغسل ومثل هذه الحاجات ما عندهم أدلة، وهم علمونا أننا لا نقبل مسألة إلا بالدليل، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت تفرح بالتأصيل، تفرح بالتقعيد، تفرح بالضوابط، وإن أخطأ الشيخ ولا يزال العالم بخير، ما صلى في ركاب القواعد والأصول ولو أخطأ النتائج. أما الذي يصيب النتيجة بخطأ في التقعيد أصابها من غير قصد الإصابة ولا الطريق المصيب الإصابة، إنما جاءت معها هكذا، وهذا يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. من الذي ينال الأجر إذا أخطأ؟ الذي ينال طريقة العلماء في الاجتهاد، القواعد، الأصول التي يسير عليه، مصادر الاستدلال التي يستدل بها. ولهذا حين نقول العالم وين أخطأ الفتوى، لكنك تستفيد من طريقة العالم. الشيخ هنا يقول دي أمور توقفية وما في دليل على ذلك، ولا النبي فعل ذلك ولا الصحابة فعل ذلك، اللي هو ماذا؟ اقرأ على ما يعني. وهم علمونا، علماؤنا الذين نخلفهم اليوم علمونا أننا نقبل مسألة اللي بدلي، صح يا أخواني؟ علمنا الربيع، علم علماءه أنه لا يقبل مسألة إلا بإيه؟ بدليل. وربيع علمنا أن نقبل قولة إلا بدليل. وربيع قعد أنني زكيت أناسا، زكيته بحسب ما ظهر لي، ثم تبين بعد ذلك أنهم وأنهم وأنهم، وتكلم فيهم غيري فقبلت كلامه وتركت كلام وحده. فليست جريمة في التقعيد أنك تخالف الشيخ ربيع حينما حكم أولا على بكر أبو زيد أنه ليس بمفتتح، خلاص، وقال فيه كلاما الكلمة الوحيدة تكفي في تبديع، كلمة وحيدة بس تكفي في تبديع. رجل يثنى على رأس العصر في البدع، ماذا تقول؟ رجل يخالف كل علماء العصر بتبديع سيد قد، رجل لا يشهد حتى من قبل الفعل أو القول إن وقع في بدعة حتى أو ضلالة ولم تقع بدعة عليه، رجل ما عنده وجه واحد في التأويل السيد قد. السيد قد بهذا مرمي بكل بدعة من البدع الكبار، حاوية البدع السيد قد. ايه الوجه بقى؟ رجل يطعن في السنة من أجله، من أجل السيد قد يطعن في السنة ربيع وكذا، اسلوب إعدادي، ما يقال لمدحت ولا يقال لمحمود، ربيع بن هادي بعث لك كتاب من علماء المسلمين تقول له انت طالب اعدادي. رجل يقول بوجوب الدعاء لسيد قطب والانتفاع بعلمه وكتبه، اما الربيع لا، لا يجوز تبعته كتاب، انت جرأت الناس على العلماء. يا ما شاء الله، ربيع جرى الناس على العلماء، وسيد قطب ما جرأ الناس على الصحابة والانبياء. امر عجيب، كأن هذا الرجل سحر، والله كأنه مسحور. لكن على كل حال لو حتى كان مسحور الله يحاسبه، لكن احنا نوقع طلاق المسحور، ونوقع ضمان المسحور، ونوقع القصاص على المسحور. مسألة بأنه كان وقتها عنده سحر ولا ما عندوش، ما عندنا شيء يدل على خلاف هذا. والله يا اخوان كأنه مسحور، كأنه ممسوس، ما يمكن يقول هذا عاقل على وجه الأرض. مثل ابن جبريل تماما، هذا ابن حجر والنووي دول علماء استفيدوا، دول علماء في الأمة، علماء ولا زال الناس يستفيدون. شوف قاعدة ابن جبريل، لا يجوز تبديع أحد من المسلمين ولا تفسيقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ إذا قال لأخي كيف فقد باء بأحدهما، وغير ذلك النصوص. تخيل، ما يجوز تبديع مسلم ولا تفسيقه، ما شاء الله عليكم. إيه العلم ده؟ ما العلم هذا؟ من أصغر واحد عندنا من طلبه وادي محمد، لا يجوز تفسيق المسلم أو تبديعه؟ يجوز بالأدلة والبراهين. بقى أنت هادي بتاع 57، أنت بتعز بـ 57، عملت لي براهين وأدلة ويجوز تبديعه تفسيقه؟ ألا الفاسق فاسق، هو الزاني ده مش فاسق، هو المراب ده مش فاسق، ألا هو الأخوان ده مش مبتدع، هو الأشعال ده مش مبتدع، لا يجوز. لكن يجوز تضليل ربيع بن هادي والمدخل بس، الله حسيبك. طيب على كل حال، يعني المقصد، لكن الشيخ يقول وهم علمونا أننا لنقبل مسألة إلا بالدليل، فكل يأخذ ما قال يرد إلا الرسول. لكن نقول مع هذا كله، شوف الشيخ بنفس النفس يرد كلام العلماء وفتاة العلماء، ونحن بنفس النفس نقول للشيخ أصبت تقعيدا وأخطأت نتيجة، لأن الدليل معهم، حيث إن التوقفية في هذا الأمر، التوقفية التي نشترك والشيخ فيها لا بد من دليل، موجودة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. يعني على أي وجه كانت. المهم أنها لا تكون ماذا؟ شركا. نعم. فالدليل معه فلا بأس بالقراءة في الماء والاغتسال بذلك ورش هذا لا بأس بذلك. نعم.
السؤال: ما معنى هذا الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا؟ الجواب: نعم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرقية بالطيب في الفرج والدبر ليس منها، يعني ندعو الله، تدعو الله عز وجل تقرأ آية أو حديثا أو دعاء، فهذا جائز في الشرع. بعضهم يرقي بالسحر، يرقي بكلمات فيها شرك، يرقي بكلمات أعجمية تحتمل الباطل والشرك. والرقية تكون باللغة العربية، والتقي الصالح ما يتجاوز كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا توسع وزاد دعاء من عنده جائز بلا لا بأس، مثل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: بسم الله رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال: أو يرقي نفسه فيقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، وبسم الله 3 مرات. هذا يعني عثمان بن ابن أبي العاص الثقفي كان يشكو مرضا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الموضع الذي يؤلمك وقرأ قل بسم الله 3 مرات، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. قالها فبرأ وشفي. أفضل شيء كلام الله تعالى ثم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختر الأفضل. فيكم رقاه، والله أنا أنصح السلفيين ألا يدخلوا هذا الباب ولا ينصب أحد نفسه. الألباني
يعني الشيخ يقصد إيه؟ إنك تنشغل بقى عن العلم وطلبي وكذا، وتجلس تتصدر لهذا وتنشغل انشغالا يؤدي إلى تفريط في مروخه. هذا يعني يتكلم عن باب خاص، بيبقى معروف ان هذا راقي وعند كذا وعند بيت وعند مكان واسع، وناس يأتون في ليلا ونهارا، وقد يكون طالب علم فتعطل. لا ينبغي هذا، لكن لا تمنع نفسك من نفع أخيك. نعم.
الأئمة الألباني وابن باز وابن عثيمين هل نصبوا أنفسهم لهذه الأشياء؟ السلف من الصحابة التابعين وأئمة الهدى أحمد ومالك والشافعي هل نصبوا أنفسهم هكذا؟ أين أنتم؟ نقول السلف السلف ونحن سلفيون ثم نخترع هذه الأشياء؟ الرقية جائزة لكن ليست بالطرق هذه، فكونوا أهل اتباع حقا، اتركوا هذه الأشياء التي تشوه الدعوة وتشوه أهلها. إذا جاءك إنسان يطلب منك الرقية أرقه أو
يذهب عند غيرك
فلا حرج ولا حجر. والشفاء بيد الله، يدعو الله عز وجل أن يشفيه ويخلص، ويدعو بهذه الأدعية لنفسه. قال: والله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم. يعني شيخ جزاه الله خير، يعني بيضيق في المسائل هذه، لأنه يمكن وصل أشياء وأشياء، وفعلا يا أخواني في تجاوزات كبيرة جدا في هذا الباب، لا سيما في اختلاط مع النساء واطلاع على عورات وغير ذلك. فالشيخ الحقيقة بيضيق الأمر ويجعل الأمر في ماذا؟ في الوارد. ولا شك أن هذا مسلك طيب لو سلستكم، إنما أن حرام وإنه كذا لا، مضبوط هذا كله بقاعدة لا بأس بالرقية ما لم تكن إيه؟ ما لم تكن شركا. قال إيه شيخ سام في إيه؟ اشتراط الشفاء. يقول الشيخ سام في مسألة اشتراط الشفاء: ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قصيع على شفاء سيد الحي، فرقوا بعضهم حتى برئ فأخذوا القطيعة، فإن الجعل كان على شفاء على القراءة، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء، إجارة لازمة على الشفاء لم يجز، لأن الشفاء غير مقدور له، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه، فهذا نحو مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة. يعني أقول إيه؟ هو فرق بين الجعل والإجارة اللازمة. طبعا الإجارة ده عقد لازمة، فبيقول يلزم فيه شفاء، لا تشترط فيه شفاء، لم يجوز. لو استأجر طبيبا إجارة لازمة عن شفاء لم يجوز. ليه؟ لأن الشفاء غير مقدور له. إنما هذا جعل، يعني لو رقتم وشفاه الله أعطينا لكم كذا، يبقى هذا جعل مو بإجارة، مو بإجارة. حقيقة هذا تفريق دقيق، هذا تفريق إيه؟ دقيق. فلو كان على وجه الجعل نعم، إنما الأمر وهو أن يكون على وجه إجارة، قطع وقته وجاء وأنت استأجرته للرقية، فما جعلت لو جعلا قال أبغى 500 أريد 1000 وكذا وأتيك الجلسة 500 الجلسة 300، صارت إجارة. وإذا صارت إجارة فلا يلزم، فلا يشترط الشفاء لأنك لا تملك. أما جعل وهو من رقى أبي فشفاه الله على يديه جعلت له كذا، هذا الأمر فيه واسع. يقول فهذا نحو ما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة. وأما النوع الثالث فهو ما لا يقصد فيه العمل، بل مقصود المال والمضاربة إلى آخر ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.